بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن اليوم الأحد الموافق 19 من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400 نعيش مع دورتنا العلمية الثامنة بعد 100 مع صحيح الإمام مسلم كتاب الجهاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا حجين قال: حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب، ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حق لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين رجع الأمر المعروف. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع قال: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنه قال: ثم قام علي رضي الله عنه فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس على علي فقالوا: أصبت وأحسنت. وكانوا قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب وحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال: وعاشت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر والفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكه عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال: وحدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا ابن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة.
نعم، فهذه الأحاديث بينت أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، وهذا مجمع عليه، وليس هذا في النبي صلى الله عليه وسلم بل في سائر الأنبياء، فما تركه الأنبياء فهو صدقة على المسلمين، حتى لا يتهم الأنبياء بأنهم جاءوا لجمع المال وإنما دعوا من أجل المال والدنيا، ولهذا اختصوا بهذا الحكم: نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، لم نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدقة، وهذا أمر متفق عليه. لكن علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها كان يظنان أن لهما حقا في بعض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألت فاطمة أبا بكر رضي الله عنه أخبرها وقال: أما قرابة رسول الله فسننفق على قرابة رسول الله، وأما هذا فإن النبي يقول: ما تركناه صدقة، وإني لا أزيغ ولا أنحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أترك سنة رسول الله، وما تريد فأنا أقوم به وأنفق على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حكم الباب الذي لا خلاف فيه، ولم يخطئ أحد أبا بكر ولا عمر، ولهذا عمر رضي الله عنه لما حصل بين العباس وبين علي ما حصل في شأن هذا المال أيضا استدعى الصحابة وقال واستشاره في هذا الأمر، فمحضر علي وابن عباس والعباس رضي الله عنهما، وكله وافق على ما قاله عمر، فالأمة ما خطأ أحد ما فعله أبو بكر ولا ما فعله عمر رضي الله عنه، وقال وقرر أننا نسير في المال سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علي رضي الله عنه كان قد وجد في نفسه بعض الأشياء من أن أبا بكر لم يرجع إليهم، وهذا الأمر نحن آل بيتي ونحن أقرباء ونحن كذا، لو كنت رجعت إلينا أبا بكر، ولكن أبا بكر بيّن أن أمر الخلافة وأمر قيادة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا محتما، لأنه خشي النزاع والفرقة بين المسلمين، لأننا نعلم أن الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يولوا رجلا منهم، فلهذا كانت قضية البيعة وقضية الخلافة كانت قضية مقدمة على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمسلمون مجتمعون على أبي بكر رضي الله عنه.
لأن هذا أمر يخشى من وراء فساد عظيم. أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر بذلك واسع. فلهذا ما أظهر علي رضي الله عنه أنه كان يريد الخلافة لنفسه، ولا عاتب أبا بكر رضي الله عنه لماذا أخذت الخلافة لنفسك وكذا، إنما كانت الإشكالية في مسألة المال، هل لنا حق أو ليس لنا حق، لنا حق أو ليس لنا حق. فبين أبو بكر أنه ليس لكم حق، لأنه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما يخرجون عن كلام النبي، لا فاطمة ولا علي رضي الله عنه. والأمر الثاني أن عليا ما قال لأبي بكر أريد خلافة أو نزعه في الخلافة، لكن كان ينبغي، فوجدت على في نفسي عليك شيئا في ذلك، ولهذا تأخرت بيعته رضي الله عنه، لا لأنه يريد أن ينزع الأمر هذا، ولا لأنه يريد البيعة من أبي بكر رضي الله عنه، ولكن كما يجد الواحد الصالح في نفسه شيئا من أخيه فعاتبه، وزالت بعد ذلك الوحشة وما وجده في نفسه، لأنه قال أبو بكر لا ننكر فضلك ولا ننكر مكانتك وأنا أعلم مكانتك، لأن هذا كان مقررا، الصحابة كانوا يتكلمون أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا أمر مقرر مجمع عليه كما نقل ابن عمر رضي الله عنه، بل المجمع عليه أيضا إضافة عثمان كما جاء في بعض الروايات، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا متفق عليه عند الصحابة رضوان الله عليهم. فشيء من العتاب وزال، والبيعة منعقدة والحمد لله لأبي بكر من أول يوم، ولا يضر البيعة أن يتخلف عنها رجل ولا رجلان ولا كذا، هذا لا يلزم كل واحد يبيع الإمام. وعلي لم يكن قد تخلف عن البيعة لأنه يريد أن يكون الأمر له، ولكن شيء في نفسه يعني لماذا لم ترجع إلينا ونحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان عظيم، نحن نعلم مكانة علي طبعا ومكانة العباس ومكانة آل البيت، ولهذا قامهم على شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في غسله وتكفينه ودفنه، قاموا على ذلك. فالشاهد هو نوع عتاب فقط، أما المنازعة فما وقعت قط، وأما المال فقد عمل فيه أبو بكر رضي الله عنه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. استغلت طبعا الشيعة والرافض هذا الموضع وقالوا أبو بكر ظلم وعمر ظلم، نقول صاحب الشأن من علي رضي الله عنه وفاطمة، هل قال ظلم ظلمنا أبو بكر خالف أبو بكر أبدا، وإنما رجع إلى السنة والحمد لله، والعباس كذلك بعد ذلك. نعم، ولا بأس أن نقرأ كلام النووي رحمه الله تعالى، قوله كدن علي من الناس وجها، قوله كدن علي،
قال النووي رحمه الله قوله وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها فلما توفيت.
هل كلام النووي اللي هو سبق تأويله في هجر فاطمة؟ شوف هجر فاطمة. نعم،
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته رضي
يعني
الله عنهما.
فاطمة يقول استنكر، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر. نعم، يعني أن الناس استنكروا على علي، كيف تأخذون موقفا من أبي بكر؟ نعم،
قال رحمه الله أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه،
وهو ذكره علي وهو إيه قوله إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، هذا رد على الرافض، لا الرافض تقول لا هذا ظلم وقهر وأخذ الخلافة وكذا وكذا وغصب، هو يقول نفسه، هو يقول نفسه يا أبا بكر إنا قد عرفنا فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ننفس عليك خيرا يعني نحسدك على هذا من النفس، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى أن لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبددت علينا بالأمر ليس معناك أخذت أمرا ما، لكن لم ترجع إلينا في المشورة ولم ترجع إلينا في، كان ينبغي أن ترجع إلينا. وكنا نحن نرى لنا حقا قرابتنا من رسول الله، فلم يزل يكلم أبو بكر حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيته. إذا المسألة كلها فين؟ فيما تركه النبي بما أكمل.
ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، وأما عدم القطع فيه فلأنه لا يجب على كل أحد
عدم القدح فيه يعني في علي فلأنه
فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبيعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وألا يظهر خلافا ولا يشق على ولا
يعني مو بلازم لكل واحد يروح يبيع الإمام، المهم أنك أنت لا تنازع الأمر أهله ولا تخرج عليه. نعم.
وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته.
الحمد لله لا شق عصا ولا قال بيع من دون الناس وما قال هذا. نعم.
فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث ولم
فقط يعني كل اللي صدر من علي أنه تأخر عن المجيء إلى أبي بكر، لكن ما يرى خليفة لا يرى خليفة ولا شق ولم يشق عصا ولا شيء من هذا. نعم.
ولم يكن انعقاد البيعة وانضرامها متوقفا على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر، وما نقل عنه قطح في البيعة ولا مخالفة، ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره. وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا، لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة.
مسألة غاية في الخطورة، مسألة إمامة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الخطورة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وفق الله الأمة إليه. أبو بكر يا أخواني من اللحظات الأولى بعد النبي حمل هما عظيما وحملا كبيرا، قبل أن يدفن النبي والأنصار في سقيفة بن سعيدة يريدون تولية رجل، هذه مسألة والله تطير فيها رقاب، هذه مسألة والله تتنازع فيها الأمة ويوضع السيف، لكن الله عصم الأمة بأبي بكر رضي الله عنه. إحنا ماذا لو استبد الأنصار بقولهم وقالوا لا 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 نحن الذين نصرناكم وأويناكم وكذا وكذا، وخلص منا أمير ومنكم أمير، وإلى ينشب القتال. أنتم تعلمون أن القتال بينشب في أقل من هذا بكثير بكثير بكثير، لكن لما كان الناس على صلاح عظيم وأبو بكر رضي الله عنه مقرر فضله وقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وأيضا تكلم الكلام الذي يحفظ به الحقوق كلها، فأبو بكر رضي الله عنه ما أنكر حق الأنصار، ولكن قال منكم الوزراء ومن الأمراء، لأن الخلافة لابد أن تكون في قريش، هذا أمر نصي ما نستطيع أن نتحرك فيه ولا نتكلم فيه، وحفظ الله عز وجل الأمة بهذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه، أرجع الأمة إلى النص. ثم عاد فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر صعب، ولاد أبو بكر وأبو عبيدة وعمر كلهم انطلقوا إلى سخيفة بني سعيد، ولولا فضل الله عز وجل ثم صلاح هؤلاء ما حلت المسألة أبدا. يا أخواني قد تجد يعني بعض الناس يتنازع في إمامة مسجد أو الإشراف على مسجد، ما هو بقيادة أمة. شوف الآن مثلا على سبيل المثال، شوف الآن من يسمون بالفصائل الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، شوف كم يجري بينهم الخلاف في مسألة ترشيح عضو مجلس الشعب، ترشيح عضو مجلس الشعب، كم يحصل في الأمة من هذا الخلاف والشقاق وكذا وكذا، وانتهى شعر العسل ألا أما لو كانت هذه المسألة. لكن الأمة رجعت إلى النص والحمد لله، رجعت إلى النص. بعد ذلك انفذ جيش أسامة رضي الله عنه، أصر أبو بكر، ولما عاتبوه في ذلك كيف ترسل جيش أسامة ونحن في حاجة إلى جيش أسامة لقتال المرتدين، قال لا والله لو تتخطفنا السباع، تتخطفنا الطير وتجري السباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن شيء أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا تسألوني تقولي المصالح والمفاسد، والله لا أبالي، أنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تسبب هذا في أن تتخطفنا الطير أو تجري السباع بأرجل أمة المؤمنين، لا واحد يقول أنت تسببت في هذا الفساد، لا لا لا، أنا لن أبتعد عن السنة وسأنفذها. ثم بكل حسم وقوة قاتل المرتدين، كل هذا في سنتين، أبو بكر رضي الله عنه خلافته سنتان وبضعة أشهر، ومع ذلك قضى كل هذا من تأسيس دولة الإسلام. صعبة جدا، ارتد من ارتد من العرب، ارتد وتنوعت ردة المرتدين، وجهز أبو بكر الجيوش وأصر أن يخرج جيش أسامة والمسلمون في حاجة إليه مع مسألة الإمامة، تأسيس هذه الدولة العظيمة، دولة عظيمة كان يمكن أن هذه الدولة تهتز اهتزازا عنيفا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني مثلا الإخوة لو في مكان أو في كذا دورة ولا اعتكاف ولا صلاة تراويح في مسجد ولا كذا، إذا غاب الشيخ ولا إذا غاب كذا كل تجد حبله على غريبه، اللي يمشي واللي يجلس واللي يتكلم واللي يرفع صوته على الثاني واللي يقول كذا، لهذا في اعتكاف يعني ما يصح الاعتكاف إلا بكبير يكون موجودا، ده مستحي منه وده ما وده يعرف عنه مثلا كذا وإذا كذا، لا بد من كبير. اعتكاف يعني يعني خيرة الأمة، خيرة الناس اللي جاي يعتكف، هذا يعني يعني ترك أهله وترك ولده وجاي يعتكف بنفسية يريد أن يتقرب الله يغسل نفسه، يعني في نفسية مهلة لا أعظم من ذلك. ومع ذلك قد تجد خلاف طعام شراب كذا 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 كذا، كل يريد أن يأكل في دقيقة واحدة، كل يريد أن ينام في دقيقة واحدة، كل يريد أن يدخل لدورة المياه في دقيقة واحدة، وهذا أمر تافه لا يقبله. وربما بين أصحاب منهج واحد وفي لحظات صفاء عظيمة، يعني لو تعد أنت إعداد خاص لن تعد أعظم من هذا. يعني إخوة في العشر الأخير من رمضان بعد 20 يوم تراويح وصيام وكذا، أخوة كل واحد طارق ما ترك وجاي ينتفع، أخوة طول الليل قيام للصلاة أخوة، ومع ذلك قد تجد النزاع عند الحمام، عند الطعام، عند المنام، عند المنام، ولولا في كبير يقع اختلافات عظيمة جدا. ولهذا قد لا تجد اعتكافا إلا وتجد بعض الإخوة خرج بينه وبين الثاني شيء، ولا شك أن هذا خلل الحقيقة، هذا خلل. لكن أنا أقول بقى انظر إلى قيادة أمة، قيادة أمة عضو دورة في الأراضي الزراعية، عضو الدورة هذا اللي هو عضو دورة رقم كان في الجمعية الزراعية، رقم لا شيء يعني ممكن تحصله ما ملوش رقم، هذا دخيل على الجمعية الزراعية يعني مدير جمعية، مشرف جمعية، معاون جمعية، سكرتير جمعية، ما أدري إيه من صندوق، فين عضو الدورة هذا اللي بينتخب الفلاحون؟ عضو الدورة هذا رقم غير موجود، ولكنه يعني رقم دخيل على هذا يرشحه الفلاحون ليتحدث عنهم. إذا نظرت الفلاحين تجد بين الفلاحين من الشقاق بسبب هذا، كيف بأمة لكن الله عز وجل حفظ هذه الأمة بأبي بكر. وصدقت عائشة رضي الله عنها حينما قالت بأن الناس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كأشياه في الليلة الشاتية، ولكن الله عز وجل نفع الأمة بأبي بكر رضي الله عنه، لهذا تقول فحمل أبو بكر رضي الله عنه شيئا لا تحمله الجبال الراسيات، تعجز الجبال الراسيات عن حمل ما حمل أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، لأن الأمة تقدر أبو بكر. لم يتهم أبو بكر قط، اتهم في إيه؟ لم يتهم أبو بكر رضي الله عنه قط في حياة رسول الله، ولهذا استدل عمر رضي الله عنه على إمامته بأن النبي رضيه في حياته، أفلا نرضاك وقد رضيك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرافض يأتون يستغلون مثل هذه الأحاديث ويكذبون فيها، يزيدون على 100 كذبة ويشوهون الصورة، وأنه حصل خلاف بين علي وبين أبي بكر وبين فاطمة وبين أبي بكر وكيت وكيت وكيت. لا، هما يعلمان منزلة أبي بكر رضي الله عنه، سواء كان فاطمة أو كان علي رضي الله عنه، كل يعلم ما يجحد. النبي خاطب الأمة، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ النبي صرح للأمة ده مستثنى، هذا لا يأتي أحد، اتركوا لي أبا بكر، ما من أحد لو يدن علينا إلا قد كفانه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئ بها إلا الله. أبا بكر هذا خاص، ما أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر، ما في أحد أمن عليه في صحبته من أبو بكر. وبنته، تعالى بنت، تعالى فاطمة، لما أرسلوها الزوجات، تعالى فاطمة تحبيني؟ قالت نعم، قال أحب هذه، تحبيني يا فاطمة؟ نعم يا أبي أحبك، وفي أحد يسبقك؟ طب خلاص حب عائشة. القضية انتهت. تجاه لي يا فاطمة أرسلوك لماذا؟ تحبيني. مش قال أحب عائشة، لا، الأول ده هذا أسسه على قاعدة، أسسه النبي ما قال لفاطمة أحب عائشة، لا 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 عادي، أحب عائشة، أحب أم سلمة، أحب أي أحد، إنما النبي أسس قاعدة يستعمل الأصوليون بعد ذلك. تحبيني؟ أيوة نعم، إذن أحب هذه، هذا من لوازم محبتي، محبة عائشة من لوازم محبتي، بغض عائشة من نواقض محبتي، لوازم ونواقض. فما يبغض عائشة إلا من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة وأبوها جاء التصريح بهما، من أحب الناس؟ عمرو بن العاص لما أرسل النبي إلى ذات السلاسل في غزوة، فعمرو طبعا قال للنبي أنت خبرني في الغزوة، قال يبقى في حاجة، في حاجة بقى أكيد إن أنا قفزت قفزة عالية، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال نقصد من الرجال، قال أبوها، طيب ثم من؟ ثم عمر، ثم من؟ عد رجالا صلى الله عليه وسلم. فإذا عائشة رضي الله عنها لا يناقش فيها، فضلا عن أبي بكر رضي الله عنه المتفق عليه، المتفق عليه. فمحاولة اصطناع خلاف بين أبي بكر وعمر وبين آل البيت هذا محاولة رخيصة ينأى عنها علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما وآل البيت. نعم أكمل. نعم
قال
إيه؟ نعم خلاص، ما اقتنع بما عليه النبي بما عليه أبو بكر. نعم
قال ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور لكي لا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقديم البيعة أهم الأشياء والله أعلم.
نعم
قوله
فأرسل إلى أبو بكر،
قوله فأرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه أن يأتينا ولا يأتينا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني قال تعالى أبو بكر يريدك لكن تعالى وحدك، لأن أبو بكر معروف هادئ وكذا وعلي يعني يخشى يتفقى من الأمر، فلا تأتينا معك أحد، هو يقصد عمر رضي الله عنه، وأيضا هو ما يبغض عمر ولا له ملاحظة على عمر، عمر مقرر أيضا، أن هو نفس علي رضي الله عنه خطب على المنبر وقال إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لكن هو يرى إيه؟ يرى إحنا ودينا نلم المسائل، وأنا أخشى يعني عمر عنده مثلا كذا، فنحن نستطيع نتفاهم مع أبو بكر رضي الله عنه خلاف عمر، ممكن تحصل كلمة يحصل شقاق لا نريده. نعم
فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه والله لا تدخل عليهم وحدك. قال رحمه الله
عمر رضي الله عنه وصفاءه وإخلاصه لأبي بكر. نعم
قال أما كراهيتهم لمحضر عمر فلما علموا من شدته وصدعه بما يظهر له فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه فيتكلموا بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر، وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له، فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها.
يعني أحيانا يكون أخ مع شيخ أو كذا يكون سببا في اتخاذ موقف ضد الشيخ، السبب من الأخ نفسه لأنه لم يتعامل تعامل الشيخ، رد على الناس أنت بتكلم الشيخ، أنت بالشيخ أنت وشيخك بقى، تمالك أنت ما تسيبه للشيخ هو حر، تا جاي تدافع ولا جاي ما تسيب للشيخ، الشيخ أدرى وأعرف وسع كده إيه وسع إيه، سيب الشيخ تمالك أنت يأكلوه يشربوه تمالك، دعك من هذا، لأن فبعض الناس قد يكون حساسية تجاه مثل السلطان مثل الشيخ مثل الكبير في الناس بسبب من حوله نعم.
وأما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك فمعناه أنه خاف أن يغلظوا عليه في المعاتبة ويحملهم على الإكفار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة، وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك. وأما كون عمر حلف ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده فحنفه أبو بكر ودخل وحده، ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة، وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. وقوله لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك هو بفتح الفاء، يقال نفست عليه
يعني أنا أبر القسم أخي ما لم يترتب عليه مشقة، ما بيقسم علي شيء يقسم علي بشيء وأنا أترتب على ذلك ضرر أترتب على ذلك مشقة وأقول أنا أبر القسمة، لا، أن يحنث هو ويحلف ويكفر هذا خير من أن يترتب على ذلك مضرة عظيمة ومشقة عظيمة. ولهذا لا ينبغي الإنسان، وإن كان من حق المسلم على المسلم أن يبر القسمة، لكن لا ينبغي لك تقسم على أخيك، الله أعلم بظروفه. والله يا أخي شيخ بالله عليك تيجي تتغدى عندي مثلا، يعني بالله عليك، بالله عليك، طب أنت ما تدري الظروف، بالله عليك تفعل كذا، تقول لأخيك بالله عليك تسمع كذا، الله أعلم بظروفه، لا تقسم ابتداء على أخيك حتى لا تشقى، أطلب منهم كان هناك فرصة سيأتيك من غير القسم، لكن أنت حرشت على نفسك وحرشت على أخيك بالقسم، فأنت أطلب منه من غير القسم، إن كان في ظروف سيأتيك، إذا ما كان في ظروف لا وقعت أنت في حرج ولا هو في حرج. نعم. والنبي يقول كما في الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
وقوله لم ننفس عليك
ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم، واحد يقول لا لا أنا حلفت ما هم ما يبلغ مشق أنا حلفت أنا حلفت، لا لا تجعلوا عرضة لأيمانكم، أنت بر وتتقى، يعني لا تجعل يمينك بالله مانعا من أن تقوم ببر، لا كفر عن يمينك وقت البر وقت الخير.
عليك فرض مثل هذا؟
نعم عليك فرض اليمين، إلا إذا أراد إكرامه في مسائل مثلا من أرض الكرام، والله يا شيخ أحمل حذائك، والله لا والله كذا، فهذا ليس فيه على الصحيح شيء من هذا. نعم.
قوله لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك وبفتح الفاء، يقال نفست عليه بكسر الفاء، أنفس بفتحها نفاسة، وهو قريب من معنى الحسد. قوله أما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آلوا فيها عن الحق، معنى شجر الاختلاف والمنازعة. وقوله لم آلوا أي لم أقصر. وقوله فقال لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على منبر، وبكسر القاف يقال رقى يرقى كأعلم يعلم. والعشي بفتح الهاء هو من زوال الشمس، ومنه الحديث صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها.
نعم صحيح. نعم. وحتى علي رضي الله عنه لم يخالف هذا الإجماع، إنما علي فقط تأخر عن المجيء إليه، وهذا ليس بواجب طالما أعتقد أنا بيعة الإمام ولا أنازع، هذا يكفي، ما هو بواجب أن نأتي. نعم نعم عظيم. هذا خلاص عرفنا موقف علي رضي الله عنه، نأتي إلى موقف فاصلة أنها جرته. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال القاضي وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله في الحديث فلم تكلمه يعني في هذا الأمر أو لانقباضها، فلم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنه ما التقي فلم تسلم عليه فتكلمه ولا كلمته.
يبقى هذا هجر خاص، يعني هجرته أنها تدخل عليه مثلا كثيرا فلم تكلمه حتى زوفيت، ليس مخاصمة لكنها ما قابلته، مثل ما واحد مثلا يبتعد عن أخ أو كذا خاص وما يلقاه ولا فما كلمه، حتى أنا قد أكلمك ستة أشهر لعدم لقائي لك، صحيح ممكن أحرص على لقائك أتصل عليك أو كذا، لكن خلاص أنت في حالك وأنا في حالي، هذا ليس مقاطع وليس كذا. ولعل هذا من فاطمة رضي الله عنها لأن عندما تظن أنها لا شبهة حق، لأنه واضح أن المسألة دي كانت ليست سهلة، بدليل أنها باقيت إلى عهد عمر رضي الله عنه في نزاع بين علي وبين العباس، ومر معنا في صحيح مسلم أيضا كلام قوي بين العلي والعباس، فيبدو المسألة مسألة يعني ليست سهلة، أولا لأن فاطمة وآل البيت يعني أول من طبق عليه هذا الكلام طبعا، والمسألة يعني قد يخفى فيها بعض الشيء، وأبو بكر رضي الله عنه يستشهد بعمر هل دي السنة، وعمر يستشهد بعد ذلك بعثمان وبالصحابة، يعني إذا مسألة يا إخواني علمية، فأنا ممكن يحصل بيني وبينك شيء من الوحشة نتيجة ظن أننا على حق في هذا أو لي شبهة حق وأنت مثلا لك كذا، فقد يحصل الشيء هذا. وفاطمة رضي الله عنها توفيت سريعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد ستة أشهر، يعني اليوم ممكن المرأة تغضب من زوجها ستة أشهر عادي، يعني مسألة قريبة مثلا ست سنوات، يعني ستة أشهر مسا مازال كذا، وأبو بكر منشغل رضي الله عنه وبهم الأمة وكذا وكذا، يعني إذا لا نريد أن نحول من مسألة شيئا خلاف الطبيعة البشرية، هذه مسألة طبيعة بشرية وهي تظن أن لها الحق، والمسألة كما قلنا بقيت إلى عهد عمر رضي الله عنه وكذا، يعني إذا مسائل مثل هذه يعذر فيها الصحابة رضوان الله عليهم. ما تأتي أنت تقول أنت الآن كيف هذا وكيف ذاك وكيف يحصل وما أدري وهذا دل على أن فاطمة كانت، كل هذا الكلام ليس بصحيح. أنا الآن ممكن أخذ جانبا أو تأخذ أنت جانب، ليس هجرا ولا مقاطعة ولا مخاصمة، لكن في شيء أنا أظنك والله أنا من أشترك مع حسن بغداد كذا، فخلاص أنا خلينا أروح في عربية تاني، مش معنى أنا مخصم حسن بغداد يعني، ولكن إيه أو مثلا أركب مع حسن، يا صراحة بقى أتفاهم مع حسن شديد شوية، فأنا هتجنبه أخلينا يا أيوة شوف حسن بس خلاص ما عادش تكلمني في المسألة ديت، تجيبوا العربية ما تجيبوش العربية مش عارف إيه كده، يعني مش معناه بقى أنها تحولها إيه إلى خصام وإلى مقاطعة وإلى، فده وارد يعني، دي أشياء إيه، هذه أشياء واردة. أنا خلاص عايز أريح راسي هروح أنا مواصلات، أو واحد تاني يقول لك مش عارف إيه كذا، أو خلاص إحنا جيران في المسجد، خلاص يا عم أنت في حالك وأنا في حالي وخلاص، والكلام موجود والسلام موجود وكل شيء، لكن الملاطفة والمؤانسة وكذا لم تكن هي المعودة، فدي طبيعة بشرية موجودة عادي، يعني دي طبيعة بشرية موجودة في الناس عادي. نعم. أي
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال القرطبي: ومن تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف، عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك. الله الموفق.
صحيح، طبع بشري عادي.
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو كامل فضيل بن حسين كلاهما.
النبي قدر الطبع البشري هذا، النبي قدره وما حكم فيه بما ينبغي. النبي لما استرضى قوما في دية وقال لا ما نرضى يا رسول الله، زود إلى أن قال رضينا، فلما جاء يحدث الصحابة أنني قد فعلت مع حوالي كيف هكذا ورضوا، أرضيتم؟ قالوا لا ما رضي، يعني ليس يا رسول الله، ما هو بأنك أنت عن كاذب فيما تخبر، لا احنا صحيح حصل بس احنا الان مش راضيين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه في دية وكذا، حديث الصحيح صحيح، فكلامه في ديات وكذا حتى كل شيء يقولون لا ما رضينا حتى رضوا. فلما جاء النبي يخبر الناس بانني كلمت هؤلاء ورضوا، ارضيتم؟ قالوا لا ما رضي. ليس هذا تكذيبا لرسول الله ان هو يعني كانوا قد رضوا والآن أنكروا، لا يعني ما رضينا بهذا الأمر، لأن الحكم لسه ما نفذش، هذه كلها شفاعة مثل ما قالت بريرة تماما، تشفع ولا تأمر؟ لا أشفع، خلاص لا حاجة لي أرسل فيه، ويتعلم أن النبي يميل إلى أن ترجع، كذلك هذه شفاعة في مسألة ديان. فالنبي راعى هذه الطبيعة البشرية، هذه رعاها النبي صلى الله عليه وسلم رعاها، فلا تأتي أنت تحاكم الناس إلى مثل هذه الطبيعة التي ممكن أن تحصل. نعم. وكذلك عمر لما قال إنك منافق، وأسيد لما قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، وبعض المحمل من هذا الوجه حديث الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، إن يعني إيه طبيعة بشرية أنه قال إن كان ابن عمتك فحملته كلمة غضب فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، هذا الذي لا يرى كفره، وبعض الناس يرى، بعض العلماء يرى كفره بهذه الكلمة، يرى كفره بهذه الكلمة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل.
نعم.
قال باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك
هذا كما سبق معنا في قسمة الغنائم أمس. نعم. أن الفرس له سهمان وأن الراجل له سهم. الفرس له سهمان وصاحبه له سهم، يبقى هذه ثلاثة ثلاثة. وأما الراجل الذي يمشي على رجليه ويقاتل وليس معه فرس هذا له سهم واحد. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل
يعني قد وعدك بالتمكين والعاقبة لك وسينجز الله لك وعدك. هذا حسن ظن بربه سبحانه وتعالى وثقة بأن الله لا يخلف وعده. نعم.
فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد على أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذاك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب العمر فأضرب عنقه
يعني مكننا رسول الله نضرب أعناق هؤلاء لأنهم قاتلونا يا رسول الله على الإسلام قاتلونا على الإسلام فمكننا من رؤوسهم نقتلهم أعطي عليا عقيلا من عقيل أخو علي وأعطيني فلانا نسيب عمر يعني هذا إمعان ومبالغة في الامتثال يعني ليس في قلوبنا أدنى 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 مودة لهؤلاء نضرب ودعنا نضرب أقاربنا كل واحد يضرب قريبه فعلي يضرب عقيلا في الله وأنا أضرب نسيب هذا في الله هذا يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه وتمكن الإمام من قلبه حتى لا ينظر إلى أي نوع مودة وتعلق حتى بأقرب الناس إليه ولهذا قال العباس لما قال العباس في أبي سفيان لو كان قريبك ما فعلت الذي فعلت حينما كان يقول دعني أضرب عنق يعني أبي سفيان فلما اشتد عمر رضي الله عنه في كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم قال العباس له ذلك لو كان أحد من قرابتك ما قلت الذي قلت فقال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه
ذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصار
شاءت الواحد اليوم عشان ولدي أو عشان أبيه يجرح الأمة من أجله. لا، جعفر والد ابن المدينة ضعيف، إنه الدين أبي ضعيف، لكن الواحد يغير معالم الجرح والتعديل من أجل حنوه على ولده، لا ما يغير هذا. لو كان أبوك مبتدعا قل مبتدع، لو كان أبوك مخالفا قل مخالف. أنزل الردود 20 العوالي على أبي فلان فيما قال كذا، عادي ما في مشكلة. لكن إنسان يغير وجهة الجرح والتعديل من أجل ابنه أو من أجل أبيه. نعم.
قال: فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فحل الله الغنيمة لهم.
نعم.
باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد.
فدل هذا على أن الله عز وجل أمد الصحابة بالملائكة في غزوة بدر، والله عز وجل ينصر أولياءه: يوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. نعم، فالله ينصر أولياءه ويمدهم. ولهذا المدد خاص بالنبي والصحابة ليس خاصا، الله عز وجل قد يمد أيضا الطائفة المؤمنة والعصابة المؤمنة إن قتلت على حق واقتل حق، تمد العصابة المؤمنة إن شاء الله في كل قتال. نعم نعم نعم. أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، يعني لم أبو بكر أشار عليه بأخذ الفداء وعدم القتل، فيقول الله عاتبنا في هذا، يعني الله عز وجل أرضى منا أن نثخن، والإثخان يعني القتل والأخذ، يعني نقتل. صحيح الإمام له أن يأخذ الفدية وله أن يعفو وله بلا فدية ولا شيء وله أن يقتل، الإمام له ذلك، لكن كان الأفضل في هذا الموضع أن نقدم القتل على الفدية حتى نقص رقاب هؤلاء فيقل أئمة الكفر وصناديد الكفر وبالتالي يقع الرعب في الأعداء. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة مرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فاربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب إلي أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم قال يعني ما منع ما كان يأتيه، فهذا فيه جواز المقاطعة، لكن المقاطعة هذه تكون بإذن ولي الأمر ويرضى بها ولي الأمر، لكن لا تقاطع مقاطعة عامة، وتجوز خاصة ولو بغير إذن ولي الأمر لكن خاصة بك إذا لم ترتب ضرر على الأمة ولا شيء. يعني مثلا أنا من نفسي سأمتنع من أكل لحم مثلا كذا من لشدة بغضي لهم، هذا مسلك خاص، هذا مسلك، وإن كان إنسان ينبغي لكل مسلكه على مسلك ولي الأمر حتى لا يحدث شقاقا في الأمة، والإنسان يكون مع الجماعة ولا تأخذ المساجد الخاصة له، لكن على كل في ذلك الأمر واسع لأنه لا تتضرر الأمة بذلك. أما أن تدعو الأمة إلى مقاطعة منتجات كذا وكذا، الأمة بعامة وقد تكون الأمة في حاجة ماسة إلى هذا المنتج، فإن هذا خلاف المشروع. وثانيا لأن هذه البضائع تكون قد دخلت في أموال المسلمين، فالضرر هنا بيقع المسلمين لأنه تم الشراء، فلو قطعت هذه المنتجات وقد دخلت في أموال المسلمين حصل ضرر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل، النبي عامل أهل الكتاب وعامل صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وأخذ وأعطى، ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود العداوة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه. لهذا مقاطعة المنتجات هذه لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر ذلك فعل فعل. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجم عليه الأحزاب كان قد اتفق مع بعض القبائل على أن يعطيهم بعض ثمار المدينة، فاستشار أصحابه رضوان الله عليهم في ذلك، فقالوا لا يا رسول الله، أولا هذا أمر أمر الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ قال بل هو أمر أفعله من أجلكم. قالوا لا يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بالإسلام وجاءنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فمثل هذه الأمور من المنع والأخذ والعطاء وكذا، هذه أمور يرجع فيها إلى ولي الأمر والمباحثة بين ولي الأمر وبين أهل الحل والعقد. لا تأتي أنت تطبع لوحات وتنشرها في الناس مقاطعة المنتجات فيتضرر بذلك المسلمون، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر. ولا تقول بأن هذه الأموال إنما يأخذها أعداء الإسلام ويحاربوننا بها، نقول هذا الداعي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عاملهم وأخذ منهم وباع واشترى. نعم أيضا فيه أن هؤلاء شخصية العربي ما كانت تقع تحت خضوع ولا يعني إنما كان يظهر قوته ورجولته مهما كان السبب ولو كلفه حياته. ثمامة النبي يعرض عليه الإسلام كل يوم على مدار 3 أيام والإسلام وقع في قلبه، لكنه لن يسلم وهو مربوط حتى لا يقال لما أسلم من أجل هذا. فلما أن فكه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وفيه أيضا اغتسال الكافر لأنه ذهب فاغتسل ثم جاء، ولو واجب أو مستحب نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بين يديه بعض الناس ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وهناك أحاديث فيها الاغتسال، فالجمع بينها أن الاغتسال مستحب وليس واجبا. نعم. وفيه أيضا جواز إدخال المشرك المسجد، أما المسجد الحرام فاتفقوا أنه لا يدخل المسجد الحرام بعد نزول الآية إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، أي الحرم أصلا، مسجد الحرام مراد بالحرم، لا يدخلون الحرم فضلا عن المسجد. أما غير من المساجد فقد تنازع أهل العلم، والراجح أنه يدخل المسجد ولا إشكال فيه. وفيه أيضا أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية، لأن النبي ما أمر بغسل مكانه، فلا تتنجس الأشياء التي تباشر الأجساد المشركين. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا.
وفي أيضا جواز ربط الأسير، وإنما ربطه النبي لا إذلالا له، ولهذا ما فهم ثمام هذا، وإنما ربطه ليرى المسلمين. هذا من أساليب الدعوة لله عز وجل، ليرى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صلاة المسلمين ويرى شيئا لم يره قط. ولهذا النبي ما عرض عليه سوى الإسلام فقط، ما شرح له ولا كذا، اكتفى برؤية المنظر، لهذا وقع الإسلام في قلبه. شوف ماذا يقول ثمامة، يقول والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يبقى إذن هذا التحول كله ما كان من فراغ، مع أن النبي ما شرح له الإسلام كثيرا، إنما النبي عرض عليه إسلاما فقط. نعم.
قال حدثنا.
نعم. استضيفه وتعلمه، دي دعوة، دي دعوة، الدعوة لكل الناس، ليس بلازم المؤسسة الرسمية. لكن لما يجي بقى يسجل اسمه وتكون الأشياء الرسمية يذهب إلى الأماكن الرسمية، أما الدعوة لا، الدعوة واسعة. كيف ما صنع يعني قبل فين أنه في أي أنه حديث اللي هو حديث عمر في إيه؟ لا خلاص يا صلاح، أي رجوع بعد الباب ما فيش رجوع. لا أنت ما تنام، إحنا كل يوم تصحى لي بعد 5 أبواب. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا ذنب. قال رحمه الله باب جلاء اليهود من الحجاز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جيناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم منها أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم.
أجل بني النضير بعد حصارهم وكذا وأعطاهم يحملون كل شيء معهم بما تحمل ركابهم بيد أنهم لا يحملون سلاحا ولا كذا، ولهذا قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن قبل أجل بني قينقاع، وكان النبي قد عاهدهم لكنهم هم الذين خانوا العهد، فدل هذا على أن من خان العهد صار حربيا. نعم. وأقر قريظة ومن عليهم. نعم.
قال حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين.
إذن النبي ما غدر أبدا ولا نقض عهدا. هم الذين بدوا، هم الذين ينقضون العهود، فإذا كان هناك عهد فنقضوه فإنهم يتحولون إلى محاربين، فللإمام حينئذ أن يقاتلهم، أن يمن عليه يجليهم على حسب ما يرى الإمام من مصلحة. لهذا في بني قريظة قاتلهم جميعا إلا النساء والذراري سباهم، وقال لسعد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 سماوات. نعم.
إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد بهذا الحديث، وحديث ابن جريج أتم وأكثر. قال باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال حدثني زهري بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حا، وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. قال باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، ليس معناه لا يجتمع في الجزيرة رجل مسلم مع رجل كتابي، ليس النهي عن اجتماع الأبدان وإنما النهي عن اجتماع الأديان، بمعنى أنه لا يرتفع دين ولا يظهر دين في الجزيرة أبدا، إنما الدين الذي يرفع ويعلو هو دين الإسلام. ليس يقصد النبي بقاء اليهودي كيهودي وبقاء النصراني كنصراني، ولهذا النبي ترك يهود خيبر يعملون في أراضي المسلمين، والإمام له أن يبقيهم للمصلحة وله أن يجليهم، ولهذا أجلهم عمر رضي الله عنه بعد صدر من خلافته، وبقي يهود خيبر في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر بعد ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا لما اعتدوا على عبد الله بن عمر فأجلهم عمر رضي الله عنه. فالأمر كان لهم، كان للأمير للسلطان، ولهذا كان العهد أصلا أن نبقيكم ما أردنا. نعم. لكن إذا بقي هؤلاء في الأرض فإنهم لا يظهرون دينهم ولا يكون لهم معابد ولا كنائس ولا كذا، يظهرون ويضربون بالناقوس، لا يجوز. لكن لو واحد يهودي عبد في شقته أو نصران عبد في شقته فهذا لا إشكال بالنسبة لنا. نعم. نعم. الجزيرة قيل هي الجزيرة الموجودة الآن بين البحر والخليج، خليج العرب والبحر الأحمر، فيدخل فيها السعودية واليمن وكذا، وقيل هي أضيق من ذلك، ولكن الراجح أنها من الخليج إلى البحر. نعم. لا يكون لهم قبور؟ كيف يعني لا يكون لهم قبور؟ هم فين يدفن؟ يورون. نعم. معروف أنهم النبي أبقاهم على أنه ممكن يموتوا، طب فين يدفنون؟ يرمون هكذا؟ لا، يورون. نعم.
شيخنا بلاد الشام تدخل فيها شيء؟
نعم.
بلاد الشام تدخل في الجزيرة؟
لا، إنما من المملكة ودول الخليج واليمن. مملكة واليمن. نعم.
باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم.
أقول هذا أكبر رد على الخوارج الذين يقولون لا نحكم الرجال في دين الله. دين الله أنتم أولى به أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم به أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ، إذا حكم الرجال ولا لا؟ حكم الرجال، نبي نفسه حكم الرجال، حكم سعد بن رضي الله عنه. نعم.
ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك.
يعني وافق حكمك حكم الله عز وجل. نعم، الله هداه للحق.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،
لأنه كان بينهم وبين سعد في الجاهلية شيء، فهم ظنوا أن سعدا سوف يكون أرحم بهم من غيره، وسعد يقول والله لتأخذني اليوم في الله لومة لائم. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيجوز المداواة والتطبب في المسجد ما لم يؤذي ذلك الناس ويؤدي إلى تلويث المسجد فلا بأس به. نعم.
فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتى جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال حدثني أبي قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرنا أبي قال عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء.
تحجر كلمه للبرء. نعم.
كلمه للبرء. وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها وجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معهم خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرحه يغز دما فمات منها رحمه الله تعالى. قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة بن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات، وزاد الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهم الصبور، تركتكم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا فما ثقلت
بميطان الصخور.
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الهم الأمرين المتعارضين.
جواز ختال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على الحكم حاكم عدل أهل للحكم، فكل هذا جائز كما ظهر من قصة سعد رضي الله عنه وأنه حكم فيهم بهذا الحكم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكم الله عز وجل، فهؤلاء نقضوا العهد فالإمام مخير في هؤلاء. نعم، فقتلهم صلى الله عليه وسلم، قتلهم. نعم.
باب المبادرة بالغزو.
قوموا إلى سيدكم دليل على جواز القيام إلى الشخص لأجل إنزاله أو إدخاله أو إكرامه أو كذا، وليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا ليس من هذا النوع، إنما لو قمت إلى شخص تعظمه بالقيام فيكون ذات القيام مما تعظمه به فهذا ممنوع. يدخل عليك علينا شخص الآن فنقوم ثم نجلس فنحييه بالقيام، هذا ممنوع، وهذا معنى قام لي، قام لفلان، أي قام من أجل فلان، قام ثم جلس، وقام على فلان إذا كان جالسا فقام على رأسه واحد تعظيما له بالقيام أيضا، يعظمه بالقيام أيضا، فهذا ممنوع، هذا من فعل الأعاجم، والنبي قال لا تقوم كما تقوم الأعاجم. أما أن يقوم إلى واحد الآن دخل كبير السن فقام بعض الإخوة إليه ليدخله يجلسه، فهذا قام إليه، قام إليه يعني قام يساعده، ما عظمه بالقيام نفسه، لا دخل القيام هنا، إنما هنا الدخل لإكرامه لإجلاسه لكذا لكذا لكذا، فهذا ولهذا أن تقوم وتسلم عليه، تقوم تسلم هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، إنما أن تحييه بالقيام هذا ممنوع. لهذا فرق العلماء بين قام على، قام إلى، قام لي. قام على تعظمه بالقيام هذا ممنوع، لكن لو قمت عليه أيضا تخدمه، تصب له شاي ماء، تعطيه طعام مثل الذي يجلس يخدم الناس حل الأكل، هذا ليس قيام على الناس ممنوع، هذا قيام من أجل الخدمة، هذا يخدم الناس، لكن لو قام هكذا عليه وفقط هذا ممنوع. إذن حيثما كان المراد القيام فيمنع، حيثما كان المراد إدخال، إجلاس، مساعدة، قوموا لسيدكم فأنزلوه، فهذا لا إشكال فيه. وبهذا تجتمع جميع الأدلة في هذا الباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث لا تقوموا قوما تقوموا العاجم، حديث قوموا إلى سيدكم، هذا هو الجامع لكل هذه الأحاديث، أنه يفرق بين قام إلى، قام لي، قام على، قام إلى، قام لي، قام على، قام على ممنوع، قام لي يعني قام وجلس من أجل تعظيمه وتحياته بالقيام ممنوع، قام إلى إليه ليجلسه مشروع، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حيثما كان المراد القيام هذا ممنوع، حيثما كان المراد الخدمة، إكرام، إجلاس، هذا ليس ممنوعا. ها، من يعيد هذا الحكم؟ أيوة، ها، تفضل.
فقام إليه ليساعده فهذا جالس.
نعم. أحسنت. طب قام على، قام عليه هو جالس وقام على رأسه فقط.
قام عليه بمعنى قام لإكرامه ثم جلس فهذا جالس.
هذا قام لي، لكن ممكن ما يكون هو قائم على رأسه، يعني مثلا مثل أنا الآن جالس واحد فقط قائم بجواري تعظيما لي، هذا ممنوع. يعني الحالات ثلاثة، قام على، قام لي، قام إلى. أنا داخل الآن وأنتم جالسون فقمتم وجلستم، هذه تحية، هذا ممنوع. طيب أنا جالس الآن واحد بجواري قائم، هذا ممنوع، لأن القيام مقصود هنا، ممنوع. إنما أنا جاي الآن أحمل معي كتبا فجاء فقام واحد أخذ الكتب وضعها على المكتب، هذا لا بأس به، هذا لا إشكال فيه. طيب إذا تقرر هذا فإن المغيرة بن شعبة قام على النبي في الحديبية صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا بأنه أن يقوم شخص على شخص هذا ممنوع. طيب كيف وقد قام المغيرة بن شعبة على رأس النبي في الحديبية؟ نعم، يعني أن موقف الحديبية موقف إظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، موقف مستثنى، موقف مستثنى. ولهذا كان إذا تنخم نخامة فوقع في الأحديم أخذه ودلك به صدره، ولم يكن هذا من عادتهم الدائمة، إنما هذا في الحديبية من باب الإظهار، من باب إدخال النكاية، من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا صورة ما وجد عند الملك من الملوك. ولهذا صار عمر بن مسعود يتحدث عنه، هذا المقام جاز فيه وفعل الصحابة فيه ما لم يفعلوا مع النبي في غيره، ما لم يفعلوا مع النبي ولا وإلا فالصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما في إشكال، بس هذا لم يكن الحراس، حراس يدور في المكان يدور كذا، لكن لا ما في إشكال للحراسة، ما في مشكلة حراسة، ما في مشكلة لو قمنا الحراسة ما في مشكلة. نعم وكنا لا نقوم له، صحيح، يعني ماذا لا نقوم له؟ يعني لا نحييه بالقيام، لا نعظمه بالقيام، يدخل فنقوم ونجلس. ما قام لي، ما احنا نقول قام لي غير قام إلى، لأنه النبي نفسه قال لهم قوموا إلى سيدكم فانزلوا، فلو كان يقوم من أجل هذا هذا ممنوع، من أجل السلام فقط يقوم يسلم ويجلس الأولى تركه، لكن ليس ممنوعا منعا تحريميا، الأولى أنه هو يدخل وإحنا جالسين نسلم عليه وإحنا جالسين، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى الأفضل، إحنا ما نقوم إليه. لكن لو قمنا أنا صاحب البيت قمت إليه وفتحت وسلمت ودخلت ما في بأس، هو دخل علينا إن قمنا سلمنا ما في بأس، لكن الأولى أن نترك ذلك، الأولى أن نترك ذلك ونسلم عليه ونحن جالسون. نعم، لكن لو كانت عادة قوم، يعني مثلا يجي أخ مثلا يتشدد، يكون الناس من عاداتهم طبعا معروف كده، إذا دخل واحد فكل الناس تقوم تسلم وتجلس، تقوم تسلم وتجلس، فبعض الأخوة مثلا ممكن يجلس ولا يقوم، لماذا أنت ما تقوم؟ أنت متكبر، فالأمر في ذلك واسع، طالما تقوم للسلام واسع، إنما تقوم وتجلس هذا ممنوع. نعم، لا هذا الممنوع بالنسبة للطلبة مع المدرس هذا ممنوع، لأن الطلبة يقوموا ويجلسوا، الطلبة لا يسلمون على المدرس. إذا كان يخشى الأذية لا بأس، يفعله وهو كاره ويكون الإثم على من أحدث مثل هذا النظام. نعم، لأن هذا غلط.
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جوارية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين.
نعم، تقديم أهم الأمرين المتعارضين والمبادرة بالغزو، لأن النبي بادر بالغزو بني قريظة حتى قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نعم، يقول هنا النووي، هذا كلام النووي، وأما اختلاف الصحابة في المبادرة تحت، وأما اختلاف الصحابة رضي الله في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن درجة الشرع تعرض عنده، بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد الظهر أو العصر إلى بني قريظة المبادرة بالذهاب إليه ولا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خاف فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقة وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففي دلالة لمن يقوم بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. وفي أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بدل سعاه في الاجتهاد. وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب، والقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وأن أخطأ إذا بدل سعاه في الاجتهاد، والله أعلم. يعني يكون فرق النبي بين مسألتين، مسألة من أصاب ومسألة تعنيف المجتهد. فالمجتهد لا يعنف، المجتهد لا يعنف، لأنه إنما بنى ذلك على دليل. والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا كان يؤجر كيف يعنف؟ ما يعنف. لا أن كل مجتهد مصيب، أي مصيب للحق، لأن الحق واحد، وأحد وإحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. لكن النبي لما ترك التعنيف، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعنيف، لكن إحدى الطائفتين أصابت. أن الحق لا يتعدد، الحق واحد، الحق هو. وإن اختلف العلماء في المصيب منهم من الطائفتين، أي الطائفة التي صلت وقدمت الوقت وقالت بأن النبي لما قصد المبادرة أخذت بالمفهوم، أو هي الطائفة التي أخرت الصلاة وأخذت بالمنطوق، هذا نزاع. لكن إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئ، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيف الطائفتين لأنهم اجتهدوا، والمجتهد ما يعنف. لهذا المجتهد ما يبدع، المجتهد ما يعنف، المجتهد غاية ما فيه نقول زل ولا نتبع على زلته، لكن لا يبدع المجتهد طالما أن الأمر محتمل، أو أنه خفي عليه الدليل، أو إلى آخره. فالمجتهد هذا لا يبدع قط، لو كان إمام سنة وهو يعمل بالسنة لكن خفي على الحق في مسألة، أو ظن أن هذا دليل في مسألة وهو ليس بدليل، فهذا لا يبدع فضلا أن يعنف. نعم نعم. ما احنا رددنا على هذا، قلنا على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. لو كنتم كذلك دائما يا اخواني، نحن نقول حقق الوصف ثم ابن الحكم. نحن نتكلم عن الحكم الآن، معلق هذا على الوصف، ألا وهو العالم السني السلفي معروف بتبني منهج السلف، إذا وقع في مسألة لخفاء الدليل عليه أو لعدم علمه أو لاشتباه الأمر فبين له فرجع، فإنه لا يبدع هذا الوصف. تعال بقى خذ هذا الوصف وطبقه. واحد، هل هؤلاء عرفوا نصرة السنة وقرروها وبينوها في هذه المسائل حتى نبني موقفهم هذا على أنه اجتهاد؟ لأنهم طالما قرروا أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، طالما قرروا أنه لا يجوز معاونة السلطان، طالما قرروا أنه لا يجوز المظاهرات وكذا، طالما قرروا كذا، طالما شرحوا كتب أهل السنة والجماعة، لكن هذه مسألة الحقيقة خفيت عليهم، ظنوا أنه طالما السلطان بيأذن بالمظاهرات أن ذلك يجوز، فهذا من باب طاعة السلطان. وكان نقشوه محصورا في هذا، لا جادلوك فيه خروج على الحاكم ظالم ولا شيء، بس قالوا هذه جائزة لأن السلطان أذن بها. نبين لهم أن السلطان، إذن السلطان على قسمين، إذن بمشروع وإذن بممنوع. إن أذن بمشروع فسمع وطاع، وإن أذن بممنوع فسمع وطاع. يقول جزاك الله خيرا، فعلا أنا التبس على هذه المسألة، أنا كنت أظن داخلة في هذه المسألة. نقول لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على سرية أميرا وقال لهم اسمعوا له واطيعوا، فأوقد لهم نارا وقال ادخلوا فيها، واستدل عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني فقد، من أطاع أميرا فقد أطاعني. فقالوا لا، إحنا ما تبعنا النبي إلا على أن ينقذنا الله من النار، فأنت تدخلنا النار في الدنيا؟ ف فلما وأبوا فلما عادوا للنبي قال أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. يبقى إذن هذا يا إخواني هذا في بيان الطاعة تكون في كثرة. فجزاكم الله خير يا إخواني وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل لواحد يقول هؤلاء مبتدعة خوارج لأنهم أفتوا بهذا؟ نقول لا أنت ظالم. هؤلاء أخي يقررون السنة الليل والنهار. شوف كلامه يا أخي في شرح لمعة الاعتقاد، شوف كلامه يا أخي في اللالكائي شرح اللالكائي، شوف يا أخي كلامه في شرح السنة للخلال. اتق الله، الرجل يقرر ليل نهار أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم وأنه وأنا ثبت عليه مسألة شأنه كشأن أهل العلم، تمام؟ لكن هل هو الحاصل هذا؟ طيب خالف إجماعات دللتهم عليه أنت، قلت هذه إجماعات، قال لا الإجماعات دي في الظلم الخاص ليس في الظلم العام، محتمل ماشي، من الذي سبقكم إلى هذا؟ هاتوا عالما واحدا قال هذا في الظلم الخاص لا في الظلم العام. لا هذا فهمنا. يبقى هنا بقى دخلنا في الهوى. طيب الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه؟ لا، مسألة خلافية. طيب كيف الإجماع منقول عليها؟ الإجماع منتقد، من الذي انتقد؟ خلاف الأمة. طيب الأمة كيف تخالف الإجماع؟ من خالف فهو محجوج بالإجماع. طيب افتحوا كتب السنة. طيب انتوا اللي بتقولوا هذا موجود في أي كتاب من كتب السنة؟ لا هو مش موجود في كتاب من كتب السنة، لكن هات كده فتح الباري شوف ابن حجر نقل عن الداودي أنه قال كذا، وهذا جاء في غياث الأمم وجاء في الأحكام السلطانية. طيب يا أخي هذا ليس من كتب الاعتقاد. لا والله أنت لا تلزم من كتب الاعتقاد. يبقى إذا احنا دخلنا في ألف مسألة نخالف فيها سبيل المؤمنين، إنما احنا عادي لا نتعصب ولا شيء، وارد إذا كانوا قد اجتهدوا. طيب اجتهدوا ولا زالوا يجتهدون؟ طيب اجتهدوا فيما مضى، اجتهدوا 4 سنوات، الذكرى الخامسة للخامس والعشرين من يناير خلاص راحت الذكرى الخامسة. طيب ما زالوا أيضا يجتهدون؟ ما زالوا يجتهدون؟ ما زالوا؟ طيب يا أخي هم أنفسهم انتقدوا بعض الأشياء على أنفسهم لكن ما رجعوا إلى السنة، ما رجعوا إلى السنة. يبقى إذن هؤلاء أصحاب هوى، أصحاب هوى، هؤلاء أصلوا للبدعة، أصلوا لمنهج المعتزلة ومنهج الخوارج. لهذا الأمة لم تقل في الحسن بن صالح كان مجتهدا، ولا قالت في هؤلاء كانوا مجتهدين. نعم.
قال: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤنة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شان أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكروي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن رجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله.
نعم. ففيها أن المهاجرين شكروا لإخوانهم الأنصار وردوا إليهم منائحهم، لا ما أكل وشرب ولبس، منائحهم التي كانوا قد أعطوها لهم لما هاجروا إليهم حينما فتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح، ردوا إلى إخوانهم. فكان الأنصار باذلين وكان المهاجرون عفيفين، ولهذا لما أراد الأنصار أن يعطوا لهم الثمار أول أمر رفض المهاجرون، حتى عمل المهاجرون في أرض الأنصار فكانوا يأخذون النصف. نعم.
باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه ولا يدري. عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم، يعني وعاء من جلد فيه شحم، فقال فالتزمت فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، هو يقول لنفسه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، فدل هذا على جواز الأكل من الغنيمة. كان الإنسان محتاج يأكل وأخذ الشيء يأكله قبل القسمة لا إشكال فيه. نعم. قال النووي قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل لطعام الحربين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكل منه قدر حاجاتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من علماء السيدان إلا الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. ليه؟ لأنه بيأخذ على قدر الحاجة. نعم.
قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه
يلزمه وأجمع على أنه لا يجوز، والصواب أنه إذا أخذه إلى دار الإسلام لا لزمه طالما ما قسمت الغنيمة بعد، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها، فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته، ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع. كل هذا يفتقر إلى إذن الإمام، وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم، الشحوم محرمة على اليهود لكن هي لنا حلال، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعية وجميع العلماء. قال الشافعية وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها. قال مالك هي مكروهة. قال أشهب بن القاسم مالكيان وبعض أصحاب أحمد هي محرمة، وحكي هذا أيضا عن مالك، واحتج الشافعية والجمهور بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون المراد به الذبائح، ولم يستثن من شيء لا لحما ولا شحما ولا غيره، وفيه حل ذبائح الكتاب ومجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة، ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا، وبه قال جماهير العلماء والله تعالى أعلم. نعم.
قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوسبت لا أخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. باب كتاب النبي صلى الله
نعم حال الخوارج وحال قتال البغاة، ما يأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وما يحصل من القتل، ما في ضمان، ليس هناك ضمان. نعم.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه هرقل يدعوه إلى الإسلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ولفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال فقال أبو سفيان ويم الله لولا مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت وفينا ذو حسب قال فهل كان من أبائه ملك قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة عليه قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها قال فالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قال قلت لا قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة عليه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه وتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهل عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول ويصرح لو صدق عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي لكنه لم يسلم ولا أظهر ولا أسلم ظنا بملكه وتمسكا به فإذا منع الإنسان ملكه عن الإسلام وفي قلبه التصديق ما ينفعه وهذا رد على من قال بأن الإيمان هو التصديق لأنه يلزم من ذلك أن هرقل مؤمن ويلزم من ذلك أن فرعون مؤمن قال تعالى وجحدوا به واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فإن أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحاب حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة وإنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله.
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني لقد بلغ أمره مبلغا عظيما حتى إنه لا يخاف ملك بني الأصفر. وهذا طبعا ملك بني الأصفر هذا يعني كان هو من المكانة المعروفة عند الناس، العرب بالنسبة لهم له ولا شيء، بالنسبة للروم ولا شيء. نعم.
قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وزاد في الحديث. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله تعالى، وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال إثم اليارسيين، وقال بدعاية الإسلام.
بداعية الإسلام.
بداعية الإسلام.
نعم. ففي أن النبي كان يكاسب الملوك ملوك الأرض بالإسلام، وأن النبي بذل صلى الله عليه وسلم وسعه في إبلاغ دين الله عز وجل، فكتب إلى ملوك أهل الأرض وراسلهم وأرسل إليهم الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه أن هؤلاء كانوا يعلمون صدق رسول الله، سواء من كان معه من المشركين لأنهم أضر الناس بصدق وأمانته، أو كانوا من أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت صفاته في التوراة والإنجيل، فهم يعلمون صدق رسول الله. وإنما منعهم من ذلك البخل بملكهم والحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. قال وحدثني يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى نجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه محمد بن عبد الله الروزي قال حدثنا عبد الوهاب وعطاء.
النجاشي هو وصف لمن حكم في الحبشة، ومثل كسرى قيصر تبع فرعون، هذه ألقاب يأخذها كل من حكم. فمن حكم مصر يقال فرعون، ومن حكم الحبشة يقال هذا النجاشي. إنما النجاشي الذي صلى عليه النبي أصحمه، والذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا لا، فرعون هذا لقب ملك عند الفراعنة يسمون فرعون. أنا أقول عند الفراعنة كان هذا لقب عند الفراعنة، كان عند الفراعنة يقال هذا فرعون، سواء بهرنسيس سواء حمص سواء كذا كله لا يقال فراعنة، فرعون. نعم. لا طبعا ما يقول هذا تلاعب. لو قال أنا أقصد أن كل من حكم مصر هذا ليست عادة له، إنما يقصد بفرعون في الكفر، ويقصد فرعون في الكفر. نعم.
قال وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
ولم يعد هذا متعارفا عليه، لأن هذا لقب عرفي، فقد كان عند الفراعنة هذا لقب عرفي، لكن الآن عرفي. يعني نحن نقول في حكام الحبشة الآن النجاشي، ونقول في حكام اليمن تبع، ما نقول هذا، فلم يعد عرفا، هذا عرف. يكون يتلاعب، يعني يقول مثلا نقول هذا آخر فرعون مصر أو كذا، على اعتبار أن من كان يحكم مصر يقول له فرعون، نقول أنت تتلاعب، لأن هذا عرف والعرف انتهى، هذا لم ينزل من السماء حتى نقول الحاكم قال له كيت وكيت. نعم.
عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
باب في غزوة حنين. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
فلزمت أنا
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاسة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله
يعني ذكرهم ببيعة الرضوان حينما نزل عليهم فضل عظيم يعني أنتم يا من نزل فيكم الفضل أنتم يا من بيعتم يومها النبي على الموت على ما تفرون وتبتعدون فلما ناداهم انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي
عطفتهم حين سمعوا صوتي
عطفة البقر على أولادها فقالوا لبيك فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا قال وحدثنا
الله أكبر هذا من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عسى أن تصنع حفنة التراب ما تصنع شيئا لكن الله عز وجل بارك فيها وأصابت عين كل واحد وهذا معنى قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل البراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح
يعني المستودعون المستعجلون
حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد
حسرا ليس عليهم سلاح معناه ليس عليهم سلاح يعني ليس معهم سلاح معناها حسرا
فلقوا قوما
سلاح يعني ما معهم كثير سلاح فاستعجلوا وخرجوا ولم يكن معهم كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم فوجئوا بهم وقد أتوا مرة واحدة جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على بغلة البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر وقال أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل كأنهم رجل من جراد، فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، يعني ما كان يوفر نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي ينزل ويخوض ويقاتل صلى الله عليه وسلم، جاهد بسيفه وسنانه وحجته وبيانه، وما ادخر النبي نفسه أبدا. فدل هذا على أن الإسلام يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى حمل هم، ويحتاج إلى أن الإنسان لا ينظر إلى راحة بدنه ولا إلى كثرة ماله، بل يبذل قصارى جهده في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه. كل الشغل اتبعها النبي، عرض نفسه على القبائل، الإهداء وكذا، الكلمات الطيبة، التنازل عن حقه، الصبر على جهل الجاهلين، القتال بالسيف والسنان، عرض دخوله في جوار الكافر أحيانا صلى الله عليه وسلم، مراسلته للملوك، إرسال بعض أصحابه لتعليم الناس، الخلق الطيب في التعامل مع الخصم والمخالف، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، التنازل عن الحقوق المادية، وأول دم أضعه دم فلان من أقربائه، يعني كل الطرق بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام الناس، وكل هذا كلفه تعبا ونصبا وجهدا. هل وجدت من قومك يوما يعني أعظم من يوم كذا؟ قال وجدت كذا، كان الدم يسيل من وجهه ويقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر. يأتي أهل الطائف فيردونه، فيعود النبي مهموما حتى ما يفيق إلى في قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء فعله النبي. اليوم يا أخوان الواحد سبحان الله لو وجد أدنى معارضة أو إيذاء أو كذا يقول والله أنا هؤلاء لا فائدة فيهم، أنا والله أشوف مصلحتي، أنا والله جاءني أذى من هذا الباب، منذ أمسكت هذا المسجد ودعوت فيه وأنا يحصل لي كذا، أنا مسؤول عن الإخوة، أنا ما لي دخل بالإخوة ولا لي دخل بالدعوة، دعوني من هذا، الإخوة يسبوني، الإخوة يشتموني، الناس يفعلون في. ولو يا أخي لا تترك وليقول لك أنا أعتزل الدعوة. الدعوة ليست كرة عشان تعتزلها، الدعوة ليست كرة تعتزل الدعوة، إنما الدعوة إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك الخير. ما في حاجة اسمها اعتزل الدعوة أبدا، ما في حاجة اسمها اعتزل الدعوة. وفي هذا أيضا ننبه على إخواننا جزاهم الله خيرا في مسألة خطب الجمعة، أن يسدوا هذا الباب، وهذا الباب كما قلنا تكرارا ومرارا ليس من باب تصدر، هذا من باب أمر معروف ونهي عن منكر، وسد منابر حتما سيخرج عليها أناس، فإن تركنا المجال خرج أهل البدع والأهواء. فأنت أتقن خطبتك واعلم دليلك وحدد موضوعك واخرج على المنبر واخطب بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليك، لكن لا تترك المجال هذا، لا تترك المجال هذا. طبعا في أيضا يعني من هو مؤهل الخطبة، تأهيل الخطبة غير تأهيل التدريس والتصدر، تأهيل الخطبة تعرف الموضوع، مثلا تتكلم مثلا عن السنة، مثلا اتباع السنة، تتكلم مثلا عن السنة وأدلتها وأدلة المحافظة على السنة، عقوبة من خالف السنة، ثمرات السنة على الأمة لو تمسكت الأمة بالسنة وكذا، بعض الأمثلة من تعظيم الصحابة وتعظيم العلماء للسنة وهكذا. احفظ هذه الأدلة واخطب بها، أما إذا ما كان عندك لا لغة ولا عندك طريقة في الأداء ولا عندك حفظ الأدلة لا. لكن أنا أقول لو كنت مؤهلا للخطبة لا تتأخر عنها. فلهذا الإخوة يحرصوا على سد هذه الأبواب في خطبة الجمعة، وتعاونوا مع إخوانهم في المساجد، احرصوا على هذا يا إخوان، بارك الله فيكم، احرصوا على هذا ولا تتأخروا، لعل الله عز وجل ينفع بك. لكن المهم أنك تتقن الخطبة إتقانا جيدا، هذا شيء. أما التصدر للتدريس والإفتاء هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى علم بالمسائل وعلم بالأحكام، وإنما الخطبة تعتبر وعظية أو دلالة الناس على المعروف ونهي الناس عن منكر. وكما قلنا هذا باب لا بد من سده، لأن الناس سيخطب فيهم سيخطب فيهم، لو تركت الناس خرج من يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، وخرج من يقول يسب الدولة ويدعو للخروج على الحاكم، فسدوا هذا الباب، سدوا هذا الباب ولا تتأخروا، وابذلوا جهدا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا عظيما، والنبي ما بذل وحده إنما الصحابة معه. ولهذا من الذين كان يرسلهم النبي إلى الملوك؟ الصحابة. ومن الذين كان يرسلهم النبي لتعليم الناس؟ الصحابة. النبي ما ذهب إلى اليمن، لكن معاذ بن جبل ذهب إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري ذهب إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير قبل أن يأتي المدينة، فمهد له المدينة. فنكتئت في هذا الباب يا أخواني، ونسد الباب هذا حتى لا يكون. وبعدين الناس الحمد لله، شوفوا أنتم تجدون الثمرة لما واحد يذهب منكم إلى قرية ويخطب هناك، شوفوا الناس ماذا يقولون، ألا الكلام هذا ما سمعناه، يعني أنتم أنتش من الذين منتش، وهكذا أنتم لستم من الذين يثورون على الحكام ولستم. كان ده عجيب، كان ده أول مرة نسمعه. طبعا لا يمكن، لا. لو ابن باز موجود، ابن باز لن يكفي الناس كلهم، لازم ابن باز يخطب في مسجد، طب وباقي المساجد؟ ابن باز يدرس في مسجد، لكن باقي المساجد؟ إذا لابد الأخوة تنتشر هنا وهناك. لكن مسألة التصدر هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن الناس الحمد لله ينتشر هذا بينهم. الناس الآن يظن أن كل ملتحي داعشي، أن كل ملتحي بيفجر. بعض إخوانكم كان يمشي في البلد من يومين، قابلته امرأة وقالت الله يخرب بيتكم، أنتم صنعتم، وأنتم أنتم أنتم أنتم. الأخ ما يجلس ما يقول لها كذا، الموقف ما يحتمل، يمكن لو جاز يتكلم معها تزداد جهالة ويجتمع معها الناس، لأنك أنت متهم الآن، متهم. لكن طيب، خلي أنشر هذه الدعوة هنا وهناك في القرى وهذه الأماكن، وينزل الأخوة كل هذه الأماكن لتبليغ الحق، حتى تتغير الصورة، تتغير الصورة عند المسؤولين، عند، لأن من اللي بيسمعك في الخطبة يا أخواني؟ مدير مدرسة، مدير جمعية زراعية، ثاني يوم اللي هو يوم السبت كل يذهب إلى عمله. تأكد أن كل واحد في عمله يقول والله إحنا خطب بنا واحد جاي مبارح خطب عجيبة، الناس دي إحنا احترمنا فيها، الناس دي بتفجر وكذا، لكن سبحان الله اللي جانا الخطيب أمس جاءنا وضد كل هذه الأشياء، يقول كذا ويقول كذا، وطعن في الإخوان وطعن في المبتدعة، وقال لي يجوز خروج على الحاكم الظالم، وقال كذا. والله يا أخي الناس دي منهم ناس كويسين، ناس على يعني الحق، ناس كذا. فتتغير الصورة وتتبدل الصورة، نعم، وشيئا فشيئا إن شاء الله يعني تعود الأمة الحق. والحمد لله الإخوة ليس عددهم قليلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا نعدم في أي بلد يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى، في أي بلد الآن الحمد لله يوجد لو أخ واحد الناس بتسمع به بفضل الله سبحانه وتعالى، تروح به لا يقول لك خلاص الجماعة دول بيروا كذا وضدهم بيروا كذا، تروح بالقاسم الجماعة دول بيروا كذا وضدهم كذا، تروح المنصورة، تروح البحيرة، تروح الشرقية، تروح أي مكان. الحمد لله في مصر الآن تجد إخوة يقولون، تجد الناس يقولون هؤلاء ليس لهم علاقة بهؤلاء، وهؤلاء الناس لا، الناس دول منضبطة، والناس دول كذا. فالحمد لله تنتشر الدعوة، فهذا من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر. نبذل في سبيل الدعوة يا إخواني كل أوقاتنا وأعز ما نملك، لسنا نوفر جهودنا، لأن النبي ما وفر جهده صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي لو أمر سعد أن يذهب إلى كذا، وأمر طلحة أن يذهب إلى كذا، وأمر أبا بكر أن يذهب إلى كذا، لما تأخر أحد، لما تأخر أحد، ومع ذلك هو أسبقهم. إن قامت المعركة على قدم وثاق احتموا برسول الله، وإن كان في الدعوة فما سبقه أحد، وإن كان في تعاود أصحابه فما سبقه أحد، وإن كان في رفق وليد وبذل ما عنده فما سبقه أحد. كل هذا وفي عبادته لا يسبقه أحد أيضا صلى الله عليه وسلم، لا ينسى حق ربه عز وجل. فالدعوة تحتاج إلى بذل وإلى تعليم وإلى بيان حتى تعم الفائدة الناس جميعا، والحمد لله. هذا كله مع خلق طيب. واحذروا يا أخواني المخالفات الشخصية، مخالفات الأخ اللي عنده مشروع يفتح محلا واللي عنده مشروع كذا، والأخ اللي مستأجر سكن مثلا في بيت من البيوت. اتقوا الله يا أخواني، نحن نعلم أن الناس يتحملون، ما في خلاف، هذا ما في شك، نحن نعلم هذا. لكن أيضا أنت أبذل لدعوتك شيئا من دنياك، يعني ما تقول لا الرجل هذا أخطأ علي، لا 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 مالوش 100 جنيه أو مالوش 20 جنيه ينبغي يدفع الكهرباء، فاتورة الكهرباء مثلا يعني 15 جنيه، لا هو أنا ما جيت أنا رحت، يا أخي 15 جنيه ادفعهم، أنت مظلوم فيهم لك ادفعهم ادفعهم، أنت تجي هتجلس حقك مع واحد عشان كذا وكذا، والله يا شيخ لو أجدهم لدفعتهم، يا أخي استلفهم من إخوانك عادي، خذهم، اعتبر أن هذه سبيل من سبيل الدعوة. في بعض الناس مغرضة فوت عليه الفرصة، لكن تروح تسكن هنا بمشكلة، تروح تشتري من محل ده بمشكلة، تروح تعمل كذا بمشكلة، لا الأخ فاتح مشروع أيضا الناس يقولون كذا، انتبه، الناس تسري فيهم الدعوة بالأخلاق والمعاملة الحسنة أفضل من البخاري، الناس لا يعرفون يا بخاري ولا مسلم، ولا تقول تعالى جيب لك الكتاب، هو ما يعرف الكتاب أصلا، الناس ما يعرفون الكتاب، الناس يعرفون أخلاقا طيبة وعرضا طيبا، ده اللي الناس يعرفون. انت كيف تؤدي السنة في 5 دقائق على ما يزن لك ربع كيلو جبنة، هو دخل انت دخلت تجيب ربع كيلو جبنة على طول طخ طخ طخ، انت كذا انت كذا، انتم خرجتوا الدنيا، انتم عملتم، انتم سويتم، انتم ده نوع من الناس. هتعرفوا السنة على يوزن الجبنة ازاي؟ خلاص هتقولوا بقى ده انت خلي بالك وزن بس، لا دي وحشة، لا الربع ده ناقص شوية، لا سيبك من القضية دي، وزن لك ربع توم خمس اي حاجة مش مشكلة، زادت معك شوية جناهين ثلاثة، المهم انت تقول له يا عم احنا من الناس دي ولا احنا كذا، كان الحمد لله منهجنا صحيح ومنهجنا قائم على كتاب السنة، وانت تكره السنة تكره النبي تكره الصحابة، النبي بيقول والصحابة بيقولوا، واخد بالك، وهكذا. ده نوع، نوع تاني ممكن تجي تدخل عنده لك انت تبع هشام البيه، انت بتكفروا المشايخ وانت اللي بتبدعوا وانت اللي بتضللوا وانت مش عارف بتعملوا وتسووا، برضه ارفق به، قول يا اخي احنا ما حصل ابدا ابدا، ما حصل عندنا الكلام ده خالص، ولا بنكفر احد ولا بنبدع احد، الناس اللي بتقول علينا كده لان احنا ضد الاحزاب وضد الجماعات دي كلها وضد الناس ديت، وهم مش لا يستطيعون مناقشتنا، يعملوا ايه؟ يشوفوا صورتنا، لكن احنا بنكفر، ده احنا ابعد الناس على التكفير، ده احنا بنحارب التكفيرين، ده احنا بنحارب، ده هم اللي بيكفروا احنا اللي بنحاربهم، هم بيكفروا، فهموا بالراحه، واخد، ما تعوش تقولوا ده انا وانا وانا. يبقى خلق طيب وعرض طيب وتنازل عن شيء من الدنيا مش مشكلة، لا لا يعني لا 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 لا, لا, لا تحكمه في هذا، ولا تقف معه في مسائل الدنيا وقفة يعني تستوفي منه هذا، وفوت الفرص على بعض الناس، بعض الناس مغرضة فوت الفرص عليه، لأنك أنت ماشي شوف كل هؤلاء يعارضونك، أنت مالك طائفة معك ولا طائفة معك، هيبقى معك الإخواني ولا معاك حزب النور في البلد ولا معاك الصوفي ولا معاك الاشعري ولا معاك اللي حاقد عليك اصلا ولا معاك اللي حاقد على شيخك ولا معاك كذا ولا ما احد معك، ما احد معك، فانت ماشي، فلا تعطيهم شيئا يستغلونه ضدك، وانما تنازل عن دنياك. انا اقول هذا لكل اخ في اي مكان، انا اقصد كل اخ في أي مكان، تنازل عن شيء من دنياك ما هو مشكلة، غض الطرف عن من يؤذيك ما هو مشكلة، لأن هدف الدعاء يا أخواني أعظم من هذا، هدف الدعاء أنهم ينشلوا أمتهم ومجتمعهم من هذا الأمر، ولهذا تجدهم ينتقدون عليك يقول لك دول كذا كذا، يا رجل ده الأخ فلان فيهم عمل وسوى، ده الأخ فلان عمل وسوى، لأنه ما يستطيع ينتقدك في منهجك، إنما ينتقدك فين؟ في تصرفات. فاحنا نتقي الله في هذا، الاخ اللي فتح مشروع او الاخ اللي ساكن او الاخ اللي بيبيع، الاخ اللي بيشتري، الاخ اللي بيدرس اولاد الناس مثلا، الاخ اللي امام مسجد، الاخ اللي خطيب جمعه، الاخ اللي كذا، لا يرى فيك الا رجل دعوه ومحب ورفيق، الرفق ما كان في شيء الا ايه؟ الا زانه. ولا نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان يقدم مصلحة الدعوة يقدم مصلحة. والناس محتاجة اللي طبطب عليه واحتاجة اللي كذا ويعطيه حبة حلوة ولا أعطيه مثلا كذا ولا أعطيه قرور الطيب ولا أعطيه ألا فينك يا عم الحاج ده أنت ده المسجد مضل من غيرك ده كذا 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 وانت عارف ان هو اصلا منشر الناس في المسجد واخد بالك بس خلاص جنده معك تعمل ايه جنده معك بحيث انك انت تقلل شره تقلل شره فكن فقيا في هذا الباب لان الناس ليس عندهم وقت تفتح لهم البخاري ولا تفتح لهم مسلم ولا تقول الا لكاي ولا البربهاري ولا يعرف واحد اسمه لكاي ولا البربهاري ما يعرف هذا كله والعوام صورتك مشوهه عندهم من بقى الذي يعرف دعوتك لابد من صبر لازم من صبر فلهذا احنا ودينا في خطب الجمعة ننتشر ولا نتأخر كل من عنده امكانيات وبيخطب لا يدخل نفسه في هذا الباب لان كما قلت لك عندك من طبقات المجتمع لو خطبة الجمعة فيها 50 واحد اعرف ان عندك 50 بيت فلاح مدرس مدير مدرسة واحد في التأمينات واحد في مجلس المدينة واحد في كذا الخطبة دي تنقل ثاني يوم لكل هذه المؤسسات تاني يوم تنقل لكل هذه المؤسسات ولو واحد تكلم وتجنى عليك هتلاقي واحد يقول لا يا أخي بس مش كلهم ده احنا كان عندنا واحد بيقول نعم فالنبي لم يدخر نفسه.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يفر وكان توازن يومئذ رماه وإنا لما حملنا عليه من كشفه فأسببنا
شوف البراء وتبرئة النبي يقول أفررتم عن رسول الله يوم حنين فقال براء ولكن رسول الله لم يفر هم رسول الله لا تظن برسول الله شرا فوالله ما فر رسول الله إنما حصل يعني أنه تقدم نص سرعان وما كان معهم سلاح كافي وهؤلاء حملنا حملة واحدة فكان طبيعي أن يحصل بعض الفرار ولكنهم ما كانوا بعيدين بدليل أن أبا أن العباس لما نادى سمعوه نعم يعني ما فروا وتركوا الساحة وتركوا القتال لكن ابتعدوا قليلا لأن هؤلاء رشقون بالنبال ولا يخطئون ولهذا أشد عدو لقياه النبي من العرب هوازن نعم
وإنا لما حملنا عليه من كشفه فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء وتم حديثا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعدو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا على ثني من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
قال النووي إن وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم إنه صلى الله عليه وسلم من هزم ولم ينقل أحد قط يقول النووي أنه انهزم في موطن من المواطن نعم وقد نقل إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه فكان العباس وابو سفيان لحالة أخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق نعم
باب غزوة الطائف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
ما فعلت
قال
هوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فعلت هوازن مع النبي من شدة وبأس، وكانت غزوة قوية جدا، وقد حصل أن المسلمين فيها الحمد لله انتصروا بعد فضل الله. قال تعالى قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جهودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فرحم الله الصحابة ونصرهم. مع هذا كله أوقف النبي غنائم هوازن فلم يقسمها بين أصحابه أياما رجاء أن يأتي هؤلاء فيعلنون إسلامه. ولما تأخروا وقد ذهب أكثر من 10 ليال قسم النبي الغنائم، فأتت هوازن بعد ذلك مسلمين، فعرض النبي على الصحابة أن يردوا إليهم الغنائم ويعوضهم الله عز وجل إن شاء الله، ويعوضهم من الغنائم التي تأتي بعد بإذن الله تبارك وتعالى. وافق الصحابة الحمد لله وأرجعوا أموال هوازن إليهم بعد أن أخذوها. نعم أوضحنا هذا الكلام، إن هذا ما قال، إنما يعبر عن نفسه لا يعبر عن النبي، إنما يعبر عن نفسه، هو الذي انهزل. نعم إيه؟ لكن هزم الصحابة، النبي مقدام، النبي من هزم؟ النبي مقدام صلى الله عليه وسلم يحتمي الصحابة به، ويوم أحد قد قاتل قتالا عظيما، لكن حصر أن أصحابه، إنما انهزام وتراجع صلى الله عليه وسلم ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا انهزم، إنما المراد الصحابة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله تعالى. قال أصحابه نرجع ولم نفتح.
النبي أتي يوم أحد من قبل أصحابه، فالصحابة انهزموا، أما النبي من هزم؟ النبي قاتل وتقدم صلى الله عليه وسلم في حنين في أحد في كل المواضع، النبي من هزم ولا 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 فر، إنما انهزم أصحابه. نعم بسبب منهم، أما النبي من هزم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني في الأول لما حاصر النبي أهل الطائف فلم يرى منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، فقال لهم رسول الله أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله. يعني لو استجبتم لي أول يوم، لأننا أعلم أن الحصن هذا لن يفتح، فلو رجعتم. نعم. لكن الصحابة كانوا متشوقين.
باب غدوة.
معنى الحديث يقول النووي معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجع أنه سيفتح بعد هذا بلا مشقة كما جرى، فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي تعجبا من سرعة تغير رأيهم. نعم.
باب غزوة بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عفان. فالنبي كان رحيما بأمته يختار لهم الأيسر والأرفق، حتى في العبادة ما كان يحب للإنسان أن يبالغ، كما عند البخاري لما دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا مال حتى تمل. دائما الذي يصدر الله مسؤولية لابد أن يكون رفيقا، ما يريح نفسه ويقتل أمته كما يفعل دعاة أهل البدع والأهواء حينما يفتون الشباب بتفجير أنفسهم وهم آمنون. لا بالعكس، يحرصون على الرفق ودائما يأمرون بالرفق والرحمة وعدم التعرض للابتلاء وكذا وكذا دائما، لا في عبادة ولا في دعوة ولا في مواجهة. فالنبي كان يحب أن يرفق بأمته ويحمل أمته على الخير، وأبو إسرائيل نهاه لماذا يقوم؟ إن الله لغني عن عذاب هذا، يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. ولما دخل فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين وسأل، قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به. ما قال ما شاء الله في الأمة عباد لذي الدرجة، إنما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخواني من سمات المربي، سمات المربي، سمات المعلم أن يدل طلابه على الرفق وألا يشق عليهم وألا يكلفهم ما لا يطيقون، إنما يكلفهم ما يطيقون ويأخذ كل واحد على حسب طاقته ويدعوهم إلى الرفق وإلى السنة، وليس أرفق من السنة، وليس أرفق من السنة. ما يقوم بهم في الصلاة بأجزاء، يقول نصلي المغرب إلى قبيل العشاء، ونصلي العشاء ساعة ونصف ولا ساعتين، ونصلي الفجر إلى قبيل الشروق يوميا، هذا ليس بالرفق ولو بالسنة أصلا، وليس بالسنة ولو بالسنة. أو يأمر خلاص أنتم عرفتم سنة وبدعة، قابلوا الناس هذا مبتدع هذا ضال هذا منحرف هذا كذا، لا أرفق، أرفق بالناس. كذلك إذا جاء الطالب عنده وأبي يمنعني، ما يقول دعك من أبيك أبوك هذا صد عن سبيل الله، لكن لا حاول تراعيه، حاول تسترضيه، حاول كذا، مش مشكلة، بلاش الدورة ديت، بس حاول، طالما هو محتاج لك، طب أمك محتاجة لك، طب أبوك محتاج لك، طب مين بينفق عليهم، طب كذا طب كذا. يعني لا الشيخ ما يشق على طلابه، كل واحد له ظروف، هذا أبوه شديد، هذا أبوه قد يصده عن استقامة أصلا، هذا أبوه ممكن يبلغ فيه من الدولة، يبلغ فيه الأمن وده فعل وفعل مثلا، هذا زوجته قد تأتي أمام الناس وتقول زوجي فعل وفعل، فيقول أرفق بزوجتك، أرفق بأولادك، مش مشكلة، من يعولهم، من يقوم على رعايتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال يا رسول الله أريد الجهاد وأبتغي الأجر، قال تريد الجهاد وتبتغي الأجر؟ قال نعم. قال حي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية تركت أبوي يبكيان. قال وتريد الأجر؟ قال نعم. قال ارجع فأطشكهما كما أبكيتهما. وهو يريد الجهاد، ما قال تعال دعك منهم الله يبارك لك إن شاء الله فيهم وبإذن الله الله يرضيهم والآخرين، لا، إنما قال ارجع، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فالنبي كان رفيقا. لما جاءه مالك بن الحويرث وشاب معه، وهم شابان ما زال في مقتبل العمر، وتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكث 20 ليلة، قال مالك فلما رأى فينا النبي شوقا إلى أهلنا قال تعالى يلا ارجع إلى أهلكما وعلماهما وكذا وكذا، وليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما. في بعض الغزاة في الخندق والصحابي في عرس، كان النبي يؤذن له يلا ارجع إلى عروسك، عروس جديد ارجع إلى عروسك. رفق، نبي يرفق بأصحابه ويرفق بالأمة. فالمربي ما يشق على الناس ولا يفتي بالأحزمة الناسفة، مربي يفتي بأحزمة الناسفة حتى في القتال والجهاد يرفق النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع يا رسول الله اقبلني، لا لا أنت صغير يا رسول الله، من صغير أنت قبلت فلان والله إن أصرعه يا رسول الله، يعني النبي بيراجع إن أصرعه، قال تفعل هذا؟ قال تعالى يلا، فصرعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي رحيم بالأمة، رفيق، رفيق بهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة
باب غزوة بدر. نعم.